بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في ما أفاده الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة من البناء على عدم دلالة الآية القرآنية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب على العموم، وأن مفادها الدلالة على أسرار الحج ومعالم ومناسك وما شابه، فلا تصلح الآية القرآنية عاما فوقيا لإثبات مطلوبية الشعائر الإلهية ببيان مضى. وقد استند المحقق النراقي قدس سره في النتيجة التي قررها إلى قرائن أربع أشرنا إليها، ثم عمدنا إلى تأييد مختار الفاضل النراقي من خلال أمور ثلاثة: ملاحظة الاستعمال القرآني لمفردة الشعيرة، ملاحظة كلمات المفسرين في الآيات التي نقلناها، أخيرا ملاحظة النصوص الشريفة الواردة في تفسير الآيات المذكورة. بعض فضلاء العصر وفقه الله أجاب عن ما أفاده الفاضل النراقي قدس سره، فمنع القرائن الأربع التي بنى عليها الفاضل النراقي استدلالا لمنع دلالة الآية القرآنية على العموم. ومن خلال جوابه عن القرائن الأربع الواردة في كلام المحقق النراقي ستكون النتيجة البناء على تمامية دلالة الآية القرآنية على العموم وصلاحيتها للاستدلال. كيف أجاب الفاضل المعاصر؟ أما بالنسبة إلى القرينة الأولى والتي استند إليها الفاضل النراقي، للتذكير ملخصاً، الفاضل النراقي قال إنما يصلح الاستدلال بالآية القرآنية للدلالة على العموم لو كانت كلمة الشعائر جمعاً لكلمة شعار وليست جمعاً لكلمة شعيرة، أما لو كانت جمعاً لكلمة شعيرة التي هي البدنة أو البدنة فإن الآية القرآنية ستكون أجنبية عن المقام. ومع عدم إمكان ترجح أحد المحتملين على الآخر بأن تكون كلمة الشعائر جمعا لكلمة الشعار أو جمعا لكلمة الشعيرة، سيكون المورد من صغريات الإجمال، بالتالي لا تصلح الآية القرآنية للدلالة. الفاضل المعاصر أجاب عن ذلك فقال بأن دعوى الإجمال الناشئة من تردد المعنى غير سديدة. لماذا؟ لوجود معنى جامع بين سائر المعاني المحتملة للشعائر التي ذكرها أهل اللغة. اختلاف التعيين هذا أو ذا أو ذا يرجع إلى اختلاف اللحاظ والحالة، فسواء قلنا أن الشعائر جمع شعار أو قلنا أن الشعائر جمع شعيرة فإن المعنى المشترك واحد، المعنى المشترك واحد، وبالتالي يترتب الأثر. هذا أولا. ثانيا، لو بنينا على أن الشعائر جمع شعيرة فإن تفسير الشعيرة بالبدنة أو البدنة ليس وجيهان. لماذا؟ قال لأنه من مصادق الخلط بين المفهوم والمصداق، فإن البدنة مصداق للشعيرة وليس معناها، بحيث لا يدل على غيرها، فيكون تفسير الشعيرة بالبدنة من صغريات من عرف الماء بماء النهر، فإنه لا يدل على أن ماء المطر أو أن ماء البحر ليس ماء كما هو الحال في سائر المعاني التي تفسر بالمصاديق. وبكلمة مختصرة، كأن إشكال الفاضل المعاصر الثاني خلاصته أن المحقق النراقي لم يفرق بين المفهوم والمصداق، وكان ينبغي عليه أن يفرق بينهما، خلطه بينهما أوجب هذا المعنى. طيب، ثالثا قال خب بأن أو نخلي هذا في القرينة الثانية. إذا ننتهي إلى أن هناك ملاحظتين على القرينة الأولى. القرينة الثانية وهي أن الإضافة في المقام إضافة تشريفية وليست إضافة حقيقية، ومقتضى الإضافة التشريفية تستدعي أن يكون في المقام مقدر حتى يثبت الغرض. زين، وعندها يحتمل أن يكون المقدر كذا أو كذا أو كذا أو كذا، دين الله، طاعة الله، إلى آخر كما بينا. أجاب عن هذه القرينة قال بأن التردد في المضاف إليه المقدر لا تخل بالدلالة، يعني سواء قلتم بأن المقدر هو دين الله، المقدر هو طاعة الله، وبالتالي سيكون هو المضاف إليه، زين، لا يكون مخلا بالدلالة من قريب أو بعيد، وذلك لأمرين. الأول، ما ثبت في علم الأصول من أصالة العموم في كل دلالة عامة حتى يثبت التخصيص، فبالتالي سواء كانت دين الله، طاعة الله، إلى آخره، فهذا عموم شامل إلى الجميع، لا يفرق بين ذا وذا وذاك، يشمل الكل. مجرد احتمال وجود معان مقدرة قد توجب تخصيص الدلالة لا تضر. لماذا؟ لأن الاحتمال الضعيف لا يمنع من التمسك بظهور العام في عمومه. إذن كأن الفاضل المعاصر يجيب بأن التقدير في الإضافة التشريفية لا يضر، لأن المقام مقام عموم فيكون شاملا للجميع. هذا الأمر الأول، أو هذا بل أمر الثاني، على فرض التسليم بما ذكر، إلا أن المعاني المقدرة المحتملة تنطبق على الشعائر الدينية، زين، فبالتالي يترتب الأثر. طيب، إن قلت ذكر المحقق النراقي بأن المفروض أن الشعائر أمور توصلية وليست أمورا تعبدية، فبالتالي يعتبر في إضافتها إلى الله عز وجل قصد القرب، مع أن الشعائر لا يعتبر فيها ذلك، يجيب عن هذا الأمر بأن القول بأن الشعائر من التوصليات وليست من التعبديات في غير محله، فإن الشعائر من الأعمال العبادية بالمعنى الأعم، يعني والذي لا يعتبر فيها قصد القربة، وإنما يكون شاملا الأمر التوصلي والأمر التعبدي لوجود ملاك الأمر فيها. وقد قرروا في الأصول صحة الإتيان بالعمل بلا امتثال الأمر ويكون عباديا، بل الظاهر تعلق الأمر بجملة منها مما يكشف عن كونها محبوبة شرعا. هذا الإشكال أو هذا الأمر الثاني أوضحه الفاضل المعاصر وفقه الله بصورة أوسع، قال: الأعمال العبادية بعضها خاص وهي الأعمال التعبدية، ويراد منها الأعمال التي تكون مشروطة بقصد القربة، فلا يصح الإتيان بها من دون هذا القصد، وإلا وقعت باطلة، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، مثل الخمس وما شابه. بعض الأعمال العبادية عام يراد بها الأعمال التي يؤتى بها بقصد المحبوبية الشرعية، زين، بقصد وجود المحبوبية الشرعية فيها لأجل تحصيل الثواب ومزيد التقرب إلى الله عز وجل، مثل صلة الرحم، مثل عقد النكاح. هذه الأعمال متوسطة بين التوصليات والتعبديات، فإنها تحظى بملاك الاثنين، ولذا يترتب الثواب عليها، وينال العبد فيها القرب من الله عز وجل إذا أوجدها من دون قصد القربة، كانت صحيحة، ولو أوجدها مع قصد القربة كانت أفضل وأفضل وأفضل. مثلا نص الفقهاء على أن النكاح فيه شبه بالعبادة، وهو أفضل من الانقطاع للعبادة، وده المعنى أشار له صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة لمن أراد المراجعة. وفي الأخبار أن من تزوج فقد أحرز نصف دينه، وليتق الله في النصف الآخر. فإذا كان الزواج يوجب إحراز نصف الدين، ألا يعني ذلك فيه شبه بالعبادة، فيه مقارنة، أو فيه ارتباط، أو فيه مشابهة للعبادة؟ يعني مشروط بقصد القربة، فمن تزوج من دون قصد القربة يكون نكاحه باطلا؟
لا، ما يجري في النكاح من تقديم الماء لها أو له قربة لله.
هذه خوب، زين، تزوج ولم يقدم ولم تقدم، ما قدمت يوما من الأيام له ماء ولم يقدم لها يوما من الأيام ماء، زين، هل يقال بأن العمل باطل؟ احنا غرضنا هو التالي، أن هذا العمل عمل يتقرب فيه إلى الله عز وجل. فالسؤال، هذا التقرب لله عز وجل عنصر مقوم لوجود العمل، زين، فهذا اللي نبغى نصل إليه، أن النكاح ليس قصد القربة فيه عنصرا مقوما، فهو عمل توصلي. مع ذلك نجد النصوص الشريفة، زين، أخبرت عنه بما يناسب العبادات التي تتضمن عنصرا مقوما. عندما يقول أحرز نصف دينه، خب هذا نصف الدين قطعا مشتمل على العبادات المقومة، ما يعني أنه نزل النكاح منزلة هذه العبادات، ولذا قلت فيه شبه بالعبادة. واضح كلامي؟ طيب، أو مثلا الروايات، بل ما عندنا مشكلة، ولذلك قلنا لا بأن النكاح، أو قلنا بأن هناك بعض الأعمال التي تحظى بملاك الاثنين. مثلا جبنا مثال صلة الرحم، صلة الرحم ليس من الأمور التعبدية المشروطة بقصد القربة، ولذلك تتحقق صلة الرحم بأي نحو من الأنحاء، عدل لو لا، زين، فبالتالي لا، لكن ما تضمنته النصوص من الحديث عن صلة الرحم وما فيها من الفضل والثواب والأجر المترتب عليها يجعل فيها شبها بالعبادة. وياي نسلم بأن المنزل ليس شرطا أن يأخذ جميع ما يعتبر في المنزل عليه، ولذلك قلنا لا، ما قلنا بأن النكاح عبادة، قلنا فيه شبه بالعبادة، ما قلنا بأن صلة الرحم عبادة، قلنا فيها شبه بالعبادة. هذا مقتضى التنزيل، لأننا نقول بأن المنزل ليس شرطا أن يأخذ تماما ما للمنزل عليه من أمر. أيضا عندنا الرواية التي وردت بأن أحب بناء في الإسلام يحبه الله سبحانه وتعالى هو التزويج. فإذا تزوج العبد بداعي هذه المحبوبية الشرعية للزواج يكون عمله عبادة وفيه الثواب والقرب، لكن لو لم يقصد فيه القربة بمعناها الخاص لم يضر ذلك أيضا، لم يضر ذلك بصحة العمل، لأن صحة النكاح ليست متوقفة على قصد القربة. نعم لو قصد فيها القربة كان ذلك أنفع وأنفع، مثلا يتزوج بقصد أن يصون نفسه عن الحرام، يتزوج بقصد أن يعني ينشئ أسرة زين تتضمن ذكر الله عز وجل، يكثر قول القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله وما شابه. نفس هذا المعنى أيضا يقال في صلة الرحم، فإن من وصل رحمه بمال نظرا لحب الشرع للصلة يكون عمله عبادة وإن لم يقصد القرب فيه. مثل ذلك أيضا يقال في الصدقات والأوقاف في بعض الحالات. إذن ما نريد أن نشير إليه أن ما قام به الأصوليون من التصنيف للأوامر إلى توصلية وتعبدية زين ما يعني الانحصار فيهما، لأن يجمعهما عنوان الأمر العبادي. بل لو تتبعنا الروايات يمكننا أن نقف على ثلاثة أقسام مو قسمين. قسم الأول توصلي محض، نظير تطهير الملابس، ولذلك لا يتصور فيها جنب عبادية أصلا. وهناك تعبدي محض، نظير الصلاة الصوم الحج الخمس. وعندنا متوسط بينهما يحمل صفات التوصلية ويحمل صفات التعبدية، ولذا قد يغلب عليه الجانب التعبدي فيعبر عنه بأنه أمر عبادي. انجي الآن، تعظيم الشعائر الدينية من هذا القبيل، يعني من القسم الثالث، فهي في الوقت الذي يراد الوصول بها إلى تعظيم الدين وإعلاء كلمته يقصد بها أيضا تحصيل الثواب والتقرب من المولى سبحانه وتعالى، لكنها في نفس الوقت ليست كالصلاة إذا لم يقصد القربى فيها تقع باطلة، وإنما يكفي في صحتها الإتيان بها بداعي المحبوبية الشرعية. إذن سواء كان ما تضاف إليه الشعائر هو الدين أو الطاعة أو العبادة فإنها تدل على المطلوب. لماذا؟ لأنها جميعا تنطبق على الشعائر وبالتالي يترتب الأثر. نعم لو كان المقدر في المقام هو الحج خاصة كما احتمله قويا الفاضل النراقي في البداية، ستكون الآية خارجة حينئذ عن المدعى، وسيكون مدلول الآية أجنبيا عن المقام. قد يقول أحدكم لم لا يكون المقدر هو الحج خاصة؟ قال الفاضل المعاصر يصعب البناء على أن يكون المقدر هو الحج خاصة. لماذا؟ لعدم وجاهة هذا المعنى في نفسه لما ذكرناه في جواب القرينة الأولى من أن دلالة الآية على الحج ومناسكه من باب المثال وبيان المصداق أو من باب أظهر المصاديق وأجلاها، لا من باب الحاصر. ويشهد لما ذكرناه بعض النصوص فقد دلت على أن تفسير الشعائر بالأضحية من باب تطبيق المعنى الكلي على مصداقه وليس من باب الحصر. يلا يا المحقق العوامي الآن ننتظر فقاهت، وده اللي أشرنا إليه في الدرسين السابقين عندما قلنا صعوبة تمييز أن الرواية الواردة في التفسير رواية بيانية أو رواية مصداقية، وذكرنا فيه وناقشنا الفاضل العوامي كثيرا. الآن من الأمثلة التي ذكرها الفاضل المعاصر لبيان أن ذكر الأضحية أو البودن في الروايات هو من باب الروايات المصداقية للروايات البيانية، وهو عكس ما قررناه نحن في بحثين سبقا، المرة الأولى عندما عرضنا كلام الفاضل النراقي، والمرة الثانية عندما عمدنا إلى تأييد كلام الفاضل النراقي. فقد كررنا في المرتين أن هذه الروايات روايات بيانية وليست روايات مصداقية. من الروايات التي نقلناها ويستشهد بها الفاضل المعاصر صحيحة معاوية بن عمار، قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة، قرأناها في المرة الماضية، فاشتري هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوع من الضأن، عدل لو لا، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل. نجعلنا ما تقدم بيان لعظم شعائر الله عز وجل، فتكون الرواية رواية بيانية يا سيد عمران، تفسر الآية القرآنية وتشير إلى معناها. فاضل المعاصر يقول: لا، هذا ليس بيانا وإنما هذا مصداق. يقول: فإن قوله وعظم شعائر الله تضمن صيغة الأمر، وهي تدل على الوجوب، كما أنه ظاهر في أنه كبرى كلية طبقت على مصادقها المذكورة. وعليه لو تمت الدلالة فإنها تكون قرينة على حمل الروايات التي فسرت الشعائر بالبدن على بيان المصداق، وبالتالي ستكون جميع الروايات المذكورة محمولة على شنو؟ محمولة على الروايات المصداقية لا على الروايات البيانية، وبالتالي ستكون النصوص غير صالحة للدلالة على المطلوب لتمثل قرينة تمنع من انعقاد العموم. هذا المعنى جر الفاضل المعاصر زين بالجواب عن القرينة الثالثة، وهي المرتبطة بمسألة السياق. الحديث عن بيان القرينة الثالثة، عن جواب القرينة الثالثة الذي أشار إليه الفاضل المعاصر، أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.